السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقبل أن أبدأ بالدرس ذكرني أحد الفضلاء بمسألتين حول الدرس الماضي لم نذكر فيهما القول الراجح، مع أننا قلنا أو وعدناكم بذكر شيء أو ذكر القول الراجح. المسألة الأولى مسألة وقت النهي في الفجر، هل يبدأ بطلوع الفجر الثاني أم بصلاة الفجر؟ وهذا الصحيح، ذكرنا نحن بأن المذهب أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر الثاني، ولذلك نص في المتن قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. فمن طلوع الفجر الثاني يبدأ النهي، هذا في المذهب. ولكن الصحيح الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن النهي يبدأ من صلاة الصبح. فإذا صلى الإنسان صلاة الصبح بدأ وقت النهي مثل صورة صلاة العصر، نفس صورة صلاة العصر، وهذا قول الشافعي والمالكي. والدليل على ذلك حديث أيضا ما يزيد الأمر تأكيدا، حديث عمرو بن عبس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في الحديث الطويل، قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، إلى آخر الحديث. وأهل العلم يحملون بعض الأحاديث على بعض إذا عضدها شيء يعني من أمور الترجيح، من ذلك أن الأحاديث الواردة في النهي من صلاة الصبح أكثر قوة من جهة الإسناد، وأيضا من جهة الكثرة، وأيضا فيها ما يدل على ذلك وهي صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علق النهي بصلاة العصر. إذن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية، وهو أحد الأقوال في المذهب من أن النهي يبدأ من صلاة الصبح. المسألة الثانية مسألة وجوب الجماعة في الحضر والسفر، أننا لم نرجح مسألة السفر. نعم، هذه من المسائل أيضا المذهب على أن الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر، هذا هو المذهب. وجمهور العلماء على أن الصلاة في السفر، على أن الجماعة في السفر ليست بواجبة، قالوا: فالمسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، قالوا: المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسافر إذا كان مع مجموعة يحصل بهم الجماعة فيجب عليه أن يصلي جماعة ولا ينفرد، وأما إذا كان لوحده فلا يطلب الجماعة، إذا كان لوحده فلا يطلب الجماعة، سواء كان في مدينة أو في يعني طريق السفر، فلا يتطلب الجماعة، يعني بمعنى أنه إذا كان مع أناس تحصل بهم الجماعة فيجب أن يقيمها معه، والجماعة تحصل باثنان فأكثر كما تقرر، وأما إذا لم يجد فلا يطلب، بل يصلي وحده، وذلك جمعا بين النصوص المتضافرة في هذه المسألة. وين وقفنا؟ نعم، نكمل. قال رحمه الله تعالى: وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، الحديث رواه مسلم. سبق وأن ذكرنا بأن حكم الجماعة الصحيح الراجح بأنها واجبة على الأعيان، وليست شرطا من شروط صحة الصلاة، وأيضا ذكرنا بأن من ذهب إلى سنيتها على التأكيد بأن قوله له حظ من النظر والقوة للأدلة الواردة في هذا، ولكن الصحيح الراجح بأن صلاة الجماعة واجب. والأدلة التي تشير إلى هذا أقوى من الأدلة التي تذكر سنيته. لكن هنا الجماعة، هل الجماعة من جهة الوجوب هل تجب في المسجد أم خارج المسجد؟ المذهب أن الجماعة واجبة سواء كانت بمسجد أم بغير مسجد من جهة الجماعة، أما حصولها في المسجد فالمذهب على السنية، المذهب على السنية، سن الجماعة في المسجد، بمعنى أن المسلم مطالب بأن يقيم الجماعة، ومحل الجماعة في الواقع المسجد، لكن يسقط الوجوب بإقامة أي جماعة سواء كانت في المسجد أم في السوق أم في الإدارة أم في الشركة أم في البيت مثلا، يسقط عن المرء الوجوب المتقرر فيما سبق. أما إقامتها في المسجد فعلى السنية كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم هو وجوب إقامة الجماعة في المسجد وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، بمعنى أنه إذا أقامها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وذلك أن المساجد لم تبنى إلا لإقامة الصلاة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والمصنف أيضا رحمه الله تعالى ذكر حديثا في هذا المعنى، يعني يدل على الوجوب، وهو: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ففيه محمد ابن سكين وهو مجمع على تضعيفه، وفي طريق آخر أيضا فيه ضعيف آخر وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي، وهذا أيضا متفق على تضعيفه. فالحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ينبغي اعتماده الحديث الآخر الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فهذا حديث صحيح. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، هذا الأثر ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان سنية الجماعة في المسجد. وقد تقرر كما ذكرت قبل قليل أن الجماعة في المسجد واجبة وجوبا كفائيا. قال: وللنساء منفردات عن الرجال، لفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما، ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. بالنسبة للجماعة للنساء، الصحيح الراجح بأنها سنة، بأنها سنة، فيسن للنساء أن يقمن الجماعة ولو في المسجد، ولو كنا منفردات عن الرجال، لأن أصل الجماعة بالنسبة لهن غير واجب، فلا يجب على النساء حضور الجمعة ولا الجماعة، ولكن يسن لهن أن يقمن الجماعة، لأن في إقامة الجماعة فوائد كثيرة وعوائد أثيرة بالنسبة على المسلم سواء كان ذكرا أم أنثى. والمرأة لا ينبغي لها أن تنقطع عن الجماعة بتاتا، لأنها تحتاج إلى أن تحضر الجماعة شيئا من دهرها لتستفيد، لأن الجماعة ما شرعت إلا للتوادد والتعاطف والتعلم ورؤية المسلمين، ويعني شيء من هذا القبيل. فالمقصود بأن النساء يسن لهن أن يقمن الجماعة سواء كنا في البيوت أم في المسجد. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها، فكانت تؤمهم وتقرأ بهم، وكذلك فعلته عائشة رضي الله عنها وفعلته أم سلمة. وهذه المسألة في الحقيقة يغفل عنها كثير من النساء، فتجد بعض النساء في البيت عددهن كبير ومع ذلك لم يقمن في دهرهن صلاة الجماعة يوما واحدا، ولا شك أن هذا يعني فيه نوع تقصير. والمسلم أيضا بغي له أن يعود أهله على شيء من هذه الصلاة، مثل أن يصلي بأهله صلاة الليل أو صلاة الوتر، أو مثلا يعيد معهم الصلاة، مثلا يصلي بهم صلاة فريضة معادة بالنسبة له سنة ولهم فريضة. هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد. قال: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل، عندكم الحديث الرجل 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 كذا، لا يؤمنها ولا لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. طبعا فيه رواية لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه أو في سلطانه. قال: فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنتم. رواه مسلم. هذه مسألة تتعلق بحقوق الإمام الراتب، والإمام الراتب هو الإمام الذي ارتضاه الناس لهم في صلواتهم المكتوبة، أو الذي عينه ولي الأمر، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، مثل الإدارات الشرعية، مثل الأوقاف والشؤون الإسلامية وغير ذلك، هذا يسمى إماما راتبا. وهذا الإمام لا يجوز الافتيات عليه بالتقدم عليه بالصلاة، أو تقدم أحد المأمومين بالصلاة بالناس من دون إذنه. ولذلك أهل العلم اختلفوا في التقدم على الإمام الراتب، فيما لو إذا تقدم شخص على الإمام الراتب فصلى قبل أن يأذن له، ما حكم صلاة المأمومين؟ فذهب فريق إلى بطلان الصلاة، وهذا قول لبعض بعض متأخر الحنابل، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقالوا بأن النهي هنا يقتضي الفساد، بأن النهي يقتضي الفساد. وذهب فريق من أهل العلم إلى صحة الصلاة مع الإثم، قالوا: يأثم من تقدم ومن رضي بذلك، من تقدم ومن رضي بذلك، ولكن الصلاة صحيحة، لأن الصلاة استجمعت الشروط والأركان، فأوقعها من صلى أوقعها وقوعا صحيحا، ولكن مع الإثم، مع الإثم. وهذا يدلنا على قيمة الإمام في الإسلام وقيمة الصلاة أيضا، وأن التقدم عليه سبب من أسباب إغار الصدور وإحداث الفتن، وأيضا شق صف المسلمين. فالواجب على المسلم طبعا أن يتنبه لهذه المسألة، لأننا نشاهد في وقتنا هذا حقيقة افتيات عظيم على أئمة المساجد، ولعلكم تلحظونه، بل أصبح الافتيات وتطور إلى أئمة الجمعة، فبمجرد أن يتأخر الإمام 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق تجد من يقفز والعياذ بالله، فيرتقي أعواد المنبر ثم يبدأ بالسلام ويبدأ ويأذن للناس أو يأذن المؤذن بالأذان. ولا شك أن هذا أخطر من التقدم في الصلوات الخمس، لأن أصل الجمعة لا يعني لا يبدأ الناس بها إلا بإذن الإمام الأكبر، إلا بإذن الإمام الأكبر كما هو منصوص كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. والمقصود بأن الافتيات على الإمام بهذه الطريقة لا شك أنه أمر خطير، إلا في حالة واحدة، وهي أن الإمام إذا تأخر فضاق الوقت، الإمام تأخر فضاق الوقت، بمعنى أنهم لو انتظروه خرج الوقت، جاز للناس أن يصلوا من دون إذنه، جاز للناس أن يصلوا من دون إذنه، أو أن الإمام قد أذن للناس ابتداء وأعلمهم بأنه إذا تأخر عن الساعة الفلانية أو الوقت الفلاني لا بأس بأن يصلوا مكانهم وأن يتقدموا في الإمامة للمسلمين. والدليل على ذلك ما صح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى وقد انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب للصلح بين في قبيلة بني عمرو بن عوف، ذهب ليصلح بينهم عليه الصلاة والسلام فتأخر، فقال الناس لأبي بكر تقدم، فصلى أبو بكر بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر في قصة، طبعا لم ينتبه الرسول فسبح عفوا لم ينتبه أبو بكر فسبح الناس، فتأخر أبو بكر الصديق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فتأخر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وصلى أبو بكر بالناس. وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله في أحكام الإمامة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام صوب فعل أبي بكر، صوب فعل أبي بكر، وذلك لأن الوقت قد ضاق، لأن الوقت قد ضاق، واعتقدوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتأخر بالمقدار الذي يخرج به الوقت. الدليل الثاني في غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حاجة فتأخر، فقال الناس لأبي بكر صلي فلم يصلي، فقالوا لعبد الرحمن بن عوف صلي، فصلى عبد الرحمن بن عوف، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعبد الرحمن قد صلى بالناس فصوبه وقال له أحسنت. فهذا دليل على أن الإمام إذا تأخر تأخرا يخرج بسببه الوقت جاز للناس أن يتقدموا، أو أنه أذن للناس ابتداء، أذن للناس ابتداء. أما الافتيات عليه والتقدم عليه في الإمامة من دون إذنه مع وجود متسع من الوقت وعدم وجود ضرر مثلا، فهذا مما لا يشرع، وبعض العلماء ذهبوا إلى إبطال الصلاة، وبعضهم ذهب إلى صحتها مع الإثم، ذهبوا إلى صحتها مع الإثم. والقاعدة أن إمام المسجد كصاحب البيت، الإمام الراتب، القاعدة في هذا أن إمام المسجد الراتب، الإمام الراتب للمسجد كصاحب البيت، فكما أنه لا يجوز للشخص أن يتقدم على صاحب البيت بالصلاة، كذلك لا يجوز للناس أن يتقدموا على الإمام الراتب بالصلاة، والنصوص في هذا ظاهرة. بالنسبة للراجح، الراجح هو صحة الصلاة مع الإثم، صحة الصلاة مع الإثم، إلا إذا اعتاد الناس، إلا إذا جعل الناس هذه عادة، فهنا يجوز لولي الأمر أن يعزرهم وأن يعاقبهم إذا اعتادوا بالافتيات على الإمام، وليس هناك يعني سبب يدعو إلى التقدم بين يديه أو التقدم على الإمام إذا لم يكن هناك سبب. أما إذا وجد سبب شرعي ديني فهذه مسألة أخرى تبحث في بابها. وبالنسبة للإمام الراتب حتى ولو كان هناك سببا دينيا لا يجوز الافتيات عليه، وإنما يسلك الناس مسالك أخرى عن طريق يعني الجهات الرسمية والشرعية في مثلا إبعاده أو في مثلا استبداله أو نحو ذلك مما ينص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة. هذه مسألة وهي إدراك بما تدرك الجماعة، بما تدرك الجماعة. المذهب أن من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى فقد أدرك الجماعة، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. خالف في ذلك المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق وأشرنا إلى أن الراجح أن الصلاة تدرك أو الجماعة تدرك بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، والركوع لا يدرك إلا بإدراك القدر الواجب من التسبيح، وهو قول سبحان رب العظيم مرة واحدة. ولذلك قال: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. هذه من المسائل التي تسقط فيها بعض الأركان، فهنا سقط ركن الفاتح، لأن من أدرك الإمام راكعا فركع معه مطمئنا وقد أتى بالقدر الواجب من التسبيح فقد أدرك الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: غير شاك أدرك الركعة واطمأن، وهذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي المأموم والإمام راكع، فيركع معه وقد أتى بالقدر الواجب من التسبيح، وهو قول سبحان رب العظيم مطمئنا مع الإمام، هذا قد أدرك الركعة. الصورة الثانية: من جاء والإمام قد رفع من الركوع أو شرع في الرفع من الركوع فركع هو، فهذه الصورة لا يدرك فيها المسبوق الركعة، يعني رجل دخل والإمام شرع في قول سمع الله لمن حمد فركع هو، هذه الصورة لا يدرك بها المسبوق الركعة. الصورة الثالثة: ركع مع ركوع الإمام وأثناء ركوعه قال الإمام سمع الله لمن حمد، فهنا حصل عنده شك هل أدرك الركوع مطمئنا مع الإمام آتيا بالقدر الواجب من التسبيح أم لا، فحصل عنده شك وتردد، وهنا يطرح الشك ويبنى على اليقين، واليقين في هذه الصورة عدم الركوع، فلا يعدها شيئا، لا يعد هذه الركعة شيئا ولا يحتسبها، فيأتي بمكانها ركعة أخرى. وهنا ملحوظة في الحقيقة، وهي ما يحصل عند كثير من الأئمة هدانا الله وإياهم للصواب، وهو خطأ عظيم، وقد يرتكبون بسببه آثاما من حيث لا يشعرون. ذلك أن بعض الأئمة يرفع من الركوع ولا يقول سمع الله لمن حمد، خاصة في المساجد الكبيرة والواسعة والتي صفوفها بعيدة أو متباعدة، فيأتي المسبوق إلى المسجد، يدخل إلى المسجد ولربما ركع ظانا أن الإمام ما زال في الركوع، ما زال راكعا، وهو في واقع الأمر قد رفع من الركوع. وسبب هذا عدم الفقه في مسائل وأحكام الصلاة، وقد فصلنا فيما سبق بأن الأقوال والأفعال في الصلوات ينبغي أن يرتبط بعضها ببعض ابتداء وانتهاء، لذلك ينبغي التنبه لهذه الصورة. ومن الأئمة هدانا الله وإياهم من يقوده ذلك الحرص على اللاقط هذا أو الآخذ، فهو حينما يقوم يريد أن يسمع صوته عبر اللاقط أو الآخذ الواقف، مثل هذه الصورة، وهو بهذا قد يكسب ذنبا عظيما بحيث يجني على المسبوقين، فيبدأ بعض المسبوقين بالركوع ظانا أن الإمام ما زال راكعا وهو في واقع الأمر قد رفع من الركوع. وقد شاهدت هذا بنفسي كثيرا في كثير من المساجد، بل من الأئمة من رأيته وأنا داخل رفع من الركوع ثم اعتدل، وبعد ذلك بعد هنيهة أمال برأسه قليلا إلى جهة اللاقط أو الآخذ قائلا سمع الله لمن حمده. في حقيقة هذا أمر غاية في الخطورة، ويجب على الإمام أن يتقي ربه عز وجل في صلاته وفي صلاة من خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالإمام ضامن لصلاة من خلفه ولا يجني على يعني من خلفه، فليتنبه لهذه المسألة. وأيضا قضية السجود، بعض الناس سواء كان إمام أو مأموم تجده حال السجود تجده يقول مثلا الله أكبر بعدما يسجد، وهذا أيضا من الأخطاء، لأنه أتى بواجب قولي في غير مكان أو في غير محله، أتى بواجب قولي في غير محله. نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه. طيب، من أتى والإمام في السجود أو في أحد أجزاء الصلاة غير الركوع فماذا يفعل؟ السنة أن يدخل مع الإمام ولا يحسبها شيء. فمن دخل والإمام ساجد أو الإمام في التشهد من السنة أن يدخل معه ولا يحسبها شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب، هنا مسألة، وهي: لو أن رجلا دخل المسجد والإمام راكع وأراد أن يحصل فضيلة إدراك الركعة، فهل له أن يستعجل ليدرك الركوع أم أنه يجب عليه أن يتأنى؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. أم أنه يستعجل ويستدل بفعل أبي بكرة رضي الله عنه حينما ركع دون الصف فدب حتى دخل في الصف؟ هذه مسألة في الحقيقة واسعة من جهة يعني الحكم. من العلماء من ذهب إلى أن السنة في حقه أن لا يستعجل، وإنما يدخل المسجد بطمأنينة وهدوء ولو فاتته الركعة. ومن العلماء من ذهب إلى الترغيب في الاستعجال لإدراك الركعة، وكل له دليله كما أشرت قبل قليل. قالوا وأن تحصيل الواجب واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون الإسراع بهذه الطريقة مشروع في حق من أراد إدراك الركعة، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم. هذه السنة، ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس الآن حينما يأتون الصلاة والإمام قد رفع من الركوع ينتظرون الإمام حتى يقوم للركعة الثانية، هذا من الأخطاء. فالسنة أن يصلي المسبوق أو أن يدخل المسبوق مع الإمام كيف أدركه، فإن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدركه في السجود فقد أدرك سنة من سنن الصلاة ولا يعدها شيئا. قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. هذه مسألة فيما يتعلق بالمسبوق مع إمامه. إذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، يعني انقلبت الصلاة نفلا. وهذا مخرج على ماذا؟ على أن التسليمتين ركن وليست واجب. إيه بالنسبة للمذهب هما ركن، فالتسليمتان ركن في المذهب. وهنا قال إن قام المسبوق بعد تسليمة إمامه، عفوا قبل تسليمة إمامه الثانية، بمعنى أن الإمام سلم التسليمة الأولى ثم قام المأموم قبل أن يسلم الإمام الثاني ولم يرجع، قال انقلبت نفلا، انقلبت نفلا لتركه العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. وقد ذكرنا لكم بأن هذه المسألة مسألة خلافية، حكم التسليمتان، ففريق ذهب إلى أنهما ركن من أركان الصلاة وهم الحنابلة، وبعض من وافقهم من فقهاء المذاهب، ومنهم من ذهب إلى السنية. ونحن رجحنا ماذا؟ الوجوب. الأولى ركن، لكن الثانية رجحنا الوجوب، أليس كذلك؟ قلنا التسليمة الثانية واجب. والشافعية ذهبوا إلى أن التسليمة الثانية سنة، وقالوا بأنه ينبغي للمأموم إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أن يقوم قبل أن يشرع في التسليمة الثانية. وعلتهم في ذلك قالوا حتى لا ينشغل بالسنة عن الركن، حتى لا يشتغل بالسنة عن الركن، فالقيام إلى الركعة الفائتة ركن، والبقاء بانتظار التسليمة الثانية سنة، فقالوا لا ينشغل بالسنة عن الركن. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسبوق إذا قام قبل تسليمة إمامه الثانية أنه أخطأ في هذا، ولكن صلاته صحيح، ولكن صلاته صحيح، وذلك للخلاف القوي في التسليمة الثانية من جهة الحكم. قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. هذه مسألة من أهم المسائل في أبواب الصلاة، وهي فيما يتعلق بالشروع في نافلة وقد أقيمت الصلاة. أولا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة هنا المفروضة، والنص هنا يشير بعمومه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى أنه لا يجوز الشروع في صلاة أو الاستمرار في صلاة قد شرع فيها المصلي ما دامت المكتوبة قد قامت، ما دامت المكتوبة قد قامت. وهذه المسألة حقيقة مسألة خلافية، ولكن لها صور. الصورة الأولى باتفاق أهل العلم أنه يحرم على المصلي أن يعقد صلاة نافلة وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، وقد أقيمت الصلاة المكتوبة. الصورة الثانية لو أن مصل شرع في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة فما الواجب في حقه؟ العلماء يقولون إن كان قد أوشك على الانتهاء أو كان في الركعة الثانية سن له أن يخففها حتى يلحق بتكبيرة الإحرام أو يدرك الركعة مع الإمام، وإن كان في أولها قالوا الواجب عليه أن يقطع هذه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والصلاة هنا نكر في سياق إيش؟ النفي. والقاعدة التي طالما ذكرناها لكم أن النكر في سياق النفي تعم، أن النكر في سياق النفي تعم، فأي صلاة كانت يجب على المسلم أن يقطعها وأن يدخل مع الإمام. قالوا ولو كان في البيت، فلو أن رجلا شرع في النافلة وهو في البيت فسمع الإقامة في المسجد، قالوا وجب عليه أن يقطع صلاته وأن يلحق بالصلاة المكتوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومما يدل أو يؤكد هذا الحكم وهو وجوب القطع ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعا؟ فهذا الحديث فيه إشارة بل فيه دلالة إلى النهي عن الصلاة أثناء إقامة الصلاة المكتوبة. بل لو أن المصلي كان قد عقد صلاة نافلة وقد أقيمت الصلاة يجب عليه أن يقطعها وأن يدخل مع المكتوبة. وأيضا جاء في عند مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد، فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا فلان بأي صلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وهذا الحديث فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل الذي صلى النافلة في زاوية المسجد لوحده والصلاة كانت قائمة، الصلاة كانت قائمة. فهذين الحديثين بالنسبة للحديث الأول يشير إلى أن الرجل كان يصلي والمؤذن يقيم، كان يصلي والمؤذن يقيم بمعنى أنه قد عقد الصلاة، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنكر عليه وقال أتصلي الصبح أربعا. والحديث الثاني ظاهر في أن الرجل جاء والصلاة قائمة، والصلاة قائمة، فأنكر أيضا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته. وكأن المصنف أو صاحب المتن رحمه الله تعالى يشير إلى أنه يشير بمفهوم كلامه إلى أن من يريد أن إلى أن من لا يريد أن يصلي مع هذا الإمام قال بأن نافلته قد انعقدت، مثل رجل دخل مسجدا فتسنن فيه وهو لا يريد الصلاة خلف هذا الإمام وإنما أراد أن يصلي سنة ويخرج إلى مسجد آخر، إما لحضور درس، إما لميعاد مع الإمام، إما لسبب من الأسباب سواء كان شرعيا أو دينيا، قال بأن صلاته صلاة النافلة التي عقدها صلاة صحيحة ولا يلزم قطعها. هذا ما يشير إليه. قال وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، يضرب على الصلاة بعد الإقامة، كان يضرب عليها. وهذا ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وإن كان الشيخ رحمة الله عليه يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ. قال وإن أقيمت أتمها خفيفة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه إحدى الصور التي ذكرناها في أول المسألة، وهي أنه إذا كان في الركعة الثانية أو أوشك أن ينتهي من الصلاة صلاها خفيفة أو أتمها خفيفة ولحق بالإمام، ولحق بالإمام. لكن هل يجوز الاستعجال في الصلاة لسبب شرعي؟ الجواب نعم. والدليل أحسن. قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أطيل في الصلاة فلا يمنعني إلا بكاء الصبي رحمة بأمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز إطالة الصلاة لغرض شرعي؟ إطالة بعض أجزاء الصلاة لغرض شرعي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، والدليل هذا لا يصح، ليس فيه حديث صحيح، لكن فيه حديث أصح منه. لا لا ها أحسنت، نعم نعم، لما ارتحل أحد أولاد فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، أطال السجود، هذا ليس لسبب شرعي. أنا أريد أن أذكر سببا شرعيا. شيخ سعد أحسنت أحسنت، حديث أبي سعيد الخدري قال كانت تقام صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ثم يأتي ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فهذا دليل أو إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يطيل الصلاة لهذا الغرض. وفي دليل آخر ما يتعلق بصلاة الخوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تنصرف الطائفة الأولى يطيل الصلاة، وهذه أحد صور إطالة الركعة الثانية عن الأولى، لأن الأصل أن الأولى دائما أطول من الثانية، لكن الثانية تطال في صورة صلاة الخوف لمصلحة إدراك الطائفة الثانية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لعل ستأتي معنا إن يسر الله، أظن ستأتي مسألة، وهي أن الإمام ممكن تأتي في أحكام الإمامة يشرع له أن يطيل الركوع حتى يدرك من خلفه الركوع، هذه مسألة سيأتي بحثها بإذن الله تعالى في وقته. كم باقي؟ باقي 20. قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم. هذه مسألة، وهي مسألة المصلي إذا كان قد صلى، سواء كانت صلاته منفردا أو صلاة جماعة، فدخل المسجد فالواجب في حقه، المسنون طبعا في المذهب، في حقه أن يعيد الصلاة مع الجماعة، أن يعيد الصلاة مع الجماعة. قال والأولى فرضه، الأولى فرضه. صورة المسألة رجل صلى في بيته صلاة الفريضة وصلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء، ثم أتى المسجد فإذا الصلاة قائمة. المذهب يرون بسنية إعادة الصلاة مع الجماعة، سنية إعادة الصلاة مع الجماعة، وبالنسبة للأولى فهي فرضه، والثانية هي سنة في حقه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن إعادة المصلي صلاته مع الجماعة القائمة واجب، الحكم الوجوب، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى فنظر فإذا رجلين قد جلسا في مؤخرة المسجد فأمر بهما فأتيا ترتعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتما المسجد وقد صليتما فصلوا معهم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي ذر وغيره. وهذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة صلاة من صلى في بيته أو في رحله أو في سوقه وقد دخل مسجدا أقيمت فيه الجماعة، والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب. ومما يؤكد وجوب الأمر هنا وعدم انصرافه إلى الاستحباب والسنية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمرهما أمرهما بأمر واجب، وأيضا قواعد الشريعة تدل على وجوب الاجتماع وعدم الاختلاف والافتراق، وأيضا قواعد الشريعة تشير إلى أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن مواطن الريب وأن لا يجلب إلى نفسه ما يسيء به الظن. فلو أن رجلا دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة وأسند ظهره على جدار المسجد أو جلس في زاوية المسجد لنظرت إليه العيون شزرا ولاتهم ولجلب إلى نفسه شرا، فإما أن يتهم بالنفاق، إما أن يتهم بترك الصلاة، إما أن يتهم بشيء من هذا القبيل. ولذلك فيما يظهر لي بمجموع هذه النصوص وهذه القواعد أن الأمر هنا للوجوب، فمن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى عفوا فرضه لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة رضي الله عنه الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. وقوله: اقرأ بها في نفسك، من قول أبي هريرة رضي الله عنه، قال في المغني: وقد خالفه تسعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر المسائل التي يتحمل فيها الإمام عن المأموم، وذكر أول مسألة وهي القراءة. والقراءة محتملة: القراءة الواجبة والقراءة المسنونة. فالقراءة الواجبة هي قراءة الفاتح، والمسنونة هي ما سوى الفاتح، المقصود من القرآن، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وبالنسبة للقراءة المسنونة لا خلاف في ذلك، فالإمام يتحمل عن المأموم القراءة المسنونة. أما القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فذهب فريق إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم يتحمل عنه الفاتحة في الصلاة الجهرية، وذهب فريق إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، ويقولون بأن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم، وذلك لقوة الأدلة الواردة في التأكيد على وجوب قراءة سورة الفاتحة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من وجه أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج. وهذا الحديث الذي مر معنا وهو قوله: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، هذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصلح للاستشهاد به في هذا المقام. وقد صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة الصبح فارتج عليه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إلى الناس بعد الصلاة وسألهم: أكنتم تقرؤون معي شيئا؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقرأوا خلفي بشيء من القرآن إلا بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب أو كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا على وجوب قراءة المأموم الفاتحة في السردية وفي الجهرية، هذا الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم. وقد يسأل سائل: كيف نقرأ خلف الإمام والإمام يقرأ؟ والجواب أن الإنسان يقرأ إن استطاع، والإمام يقرأ ما زاد على الفاتح، ما زاد عن الفاتح، فما زاد عن الفاتحة مسنون وحكمه مسنون، ولا يجب على المصلي الإنصات إلى المسنون، وإنما يجب عليه أن يشتغل بالواجب، يجب عليه أن يشتغل بالواجب. وبعض الناس يقول: أنا لا أستطيع يعني أن أتمكن من قراءة الفاتحة والإمام يقرأ. ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه يقرأ أثناء سكتات الإمام، فإذا سكت الإمام قرأ المأموم. وبعض العلماء ذهب إلى جواز قراءة المأموم مع إمامه، بمعنى إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال المأموم مسمع نفسه فقط الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن وهكذا إلى آخر الفاتح. وهذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولكن بإمكان المصلي أن يقرأ خلف الإمام الذي يقرأ القراءة المسنونة، بإمكانه أن يقرأ ذلك وأن يأتي بالفاتحة كاملة بإذنه جل وعلا. قال: وسجود السهو إذ دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. سبق وأن ذكرنا الأحكام المتعلقة بسجود السهو، وأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو وسجود التلاوة وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ولم يسجد وقرأ وسجد وهكذا. والسترة، لأن سترة الإمام لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، قاله في الكافي، قاله في الكافي. إذن الإمام يتحمل عن المأموم السترة أيضا، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلف الإمام، ولذلك لا تنقطع صفوف المصلين فيما لو إذا مر بينها يعني مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار، أو كما جاء في الحديث الصحيح الذي يشير إلى أن ما يقطع الصلاة ثلاث. ودعاء القنوت حيث سمع فيؤمن فقط، حيث لحديثا حيث تصحيف، ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط. والتشهد الأول إذا سبق بركعة، والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمام، والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمام. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سؤال: ماذا يرجح شيخنا، المقصود ماذا يرجح في مسألة الركوع دون الصف لمن دخل والإمام راكع؟ لا ينبغي، من دخل والإمام راكع لا ينبغي له أن يركع دون الصف، وإنما لا يركع حتى يدخل في الصف، خروجا من الخلاف، وأيضا استجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد. ما الذي صرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بأن تؤم أهل داري الاستحباب؟ لأن الأصل أن الجماعة غير واجبة في حق النساء. كيفية قطع الصلاة غير المكتوبة إذا أقيمت الصلاة. كيفيته أن يقطعها مباشرة، وبعض الناس يسلم عن يمينه وعن يساره وهو واقف، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن التسليم عن اليمين وعن اليسار دلالة على انتهاء الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو لم يتحلل منها في واقع الأمر من جهة الاكتمال، ولهذا نجد بعض الناس يسلم عن يمين وعن يسار واقف حتى يقطع ويدخل في الصلاة المفروضة، وهذا خطأ. القطع يكون مباشرة من دون سلام. ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر؟ ذكرت هذا، ذكرنا هذا في أول الدرس. إذا أدرك أحد الإمام وهو يسلم ثم سجد للسهو فهل يدخل في الصلاة ويسجد معه أم لا؟ بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام قبل السلام من السنة أن يدخل معه ولو كان قبل السلام، فإذا سجد للسهو تابعه قبل السلام، إذا سجد للسهو تابعه قبل السلام ثم أكمل صلاته. وأما إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو فما دام أنه لم يدرك النقص والخطأ الذي وقع فيه الإمام فيقوم مباشرة لإكمال صلاته. وإذا قام إلى الركعة حرم عليه أن يعود لسجود السهو، لأن المشتغل بالركن لا يعود للواجب. إذا صلت امرأة مع ولدها المميز لكنه لم يبلغ الحلم فهل يجوز أن تأمه؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأم ولدها المميز، يجوز لها أن تأمه في الصلاة، لكن الأفضل والأولى إذا كان الولد حافظا فالأفضل أن يصلي بأمه، هذا الأفضل، حديث عمرو بن سلمة. إذا صليت مع زوجتي فهل تقف بجانبي تماما؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق، قلنا بأن المرأة تصف خلف الرجل مباشرة خلفه على جهة المسامتة، لا عن يمينه ولا عن يساره. إذا صلى رجال كثر وامرأة واحدة فهل تصنع صفا لوحدها؟ نعم، بالنسبة للمرأة إذا كانت لوحدها تصنع صفا خاصا بها ولا تصلي بجانب الرجال. إذا خرج المصلي من الصلاة النافلة عند الشروع في الإقامة فهل يخرج بتسليم أم لا؟ ذكرت هذا قبل قليل. ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم مرة واحدة، فهل يلتفت في هذا التسليم أم لا؟ لا، من قالوا بأنه يسلم تسليمة واحدة قالوا لا يلتفت، وإنما يعني يميل رأسه شيئا قليلا إلى الأمام. سؤال: هل يلزم استئذان الإمام الراتب لإقامة جماعة ثانية؟ هذه سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في حكم إعادة الجماعة في المسجد، والصحيح بأنه جواب على هذا السؤال أنه لا يستأذن الإمام إلا في حالة واحدة، وهي إذا خشي أن الإمام يعتقد أن في هذه الصلاة يعني فيها خروج عن الجماعة وشق لعصا جماعة المسجد، أو أن الرجل قد تكرر منه هذا الفعل فخشي أن يساء به الظن، فلا بأس بتطيب خاطره ويعني استئذانه في ذلك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل لا هنا للكمال من الصحة بمعنى لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ هذا على الخلاف المذكور، فإذا قلنا بوجوبها وجوبا عينيا يكون الجواب يكون معنى الحديث لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. وإذا قلنا بأن الإمام يتحمل عن المأموم فهذه يعني مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. هل الخلاف في هذه المسألة قائم قديم بين أهل السنة؟ نعم، هذا المسألة خلافية قديمة. هذا السؤال الذي جاءنا في الدرس السابق، لا يدل عدم إذن النبي للأعمى بترك الجماعة في المسجد على أنها فرض عين؟ هذا أحد الأدلة التي استدل بها قائلون بسنية الجماعة هم الجمهور، لكن أنا وعدت بأنني سأشرح هذا الحديث وسأبين بعض المسائل المتعلقة فيه، ولكن لم يقدر لنا أن نأتي إلى المسألة، مع أن القاعدة ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأقل من الأعمى في العذر، أو القاعدة الشرعية ترخص لأقل من هذا، فكيف أن النبي لم يأذن له؟ سيأتي الجواب إن شاء الله. إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية ولم يؤمن، فهل يؤمن المأموم أم لا؟ تأمين المأموم مرتبط بتأمين الإمام، إذا أمن الإمام فأمنه، وأما إذا لم يؤمن فلا يؤمن المأموم. إذا كانت الصلاة راتبة وأقيمت الصلاة نقطعها، فهل نعيدها بعد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة التي قطعتها إلا أن تكون من الرواتب، فإذا كانت من الرواتب استحب لك أن تقضيها. ذكرتم أثناء الحديث مصطلح حديث مرفوع، فما المقصود بذلك؟ المقصود بأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، ما كان مرفوعا فالمقصود به أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وما كان موقوفا فهو موقوف على الصحابة رضي الله عنه. في حالة إعادة صلاة الفريضة مع الجماعة، فأي صلاة الفريضة في حال إعادة صلاة الفريضة مع الجماعة فأي صلاة الفريضة؟ أحسنت، هذا سؤال مهم، لأن السائل كأنه يشير إلى أنه هل كل الفرائض تعاد أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. المذهب على أنه تعاد جميع الصلوات ما عدا المغرب، لأن الصلاة المعادة هي سنة في حق المسبوق أو المأموم عفوا أو المصلي الذي أعاد، فإذا صلى المغرب فقد أوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وهذه مسألة أيضا طويلة. الصحيح الراجح بأنه يجوز أن يصلي، بل يشرع له أن يصلي جميع الصلوات المفروضة ولو كانت صلاة المغرب، وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يشفعها بركعة، قال إذا سلم الإمام شفعها بركعة، وهذا قول له وجاهة، لكن الذي يظهر أنه لا يمنع للمصلي أن يصلي الصلوات كلها، لأنه لم يقصد الوتر في صلاة إعادة صلاة المغرب. وبيوتهن خير لهن، هل في ذلك عدم استحباب بالنسبة لصلاة المرأة؟ هذا يقابل حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، يقابل حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وصلاتها في دارها يعني في حجرتها خير لها من صلاتها في بيتها، فكلما ضيقت المرأة الظرف المكاني للصلاة كلما كان خير لها. وأنا سبق وأنا أشرت في قضية أنه لا تمنع أحيانا، لأن عائشة كانت تدعو إلى أن يذهب النساء إلى المسجد وذلك لتحقيق مصالح.